بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى وجهين في الجواب على هذا الحديث. ما هو الوجه الأول؟ أن الاحتياج كان على المصيبة وليس على المعصية، فلا حجة فيه لمن يقول بالاحتياج بالقدر على مخالفة الشرع أو على المعصية. القول الثاني أو الوجه الثاني أنه يجوز الاحتياج بالقدر على المعصية إذا كان قد تاب منها، هذا الوجه الثاني قال به الإمام ابن القيم رحمه الله. والأول توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية. هو أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلوم، كما في حديث جبريل، حديث عمر في مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالقدر خيره وشره. وهو من تمام توحيد الربوبية، اعتبار أن القدر من متعلقات الربوبية، فالقدر تقدير الله عز وجل، والقدر بمراتبه الأربع التي هي العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، تندرج تحت توحيد الربوبية. قال: ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. من ثمار الإيمان بالقدر تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يؤمن أنه لن يأخذ إلا ما قدر له، لن يأخذ إلا ما قدر له، ومع ذلك أمر شرعا بأن يعمل بالأسباب، والعمل بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، فيحصل التوكل على الله سبحانه وتعالى مع العمل بالأسباب، ويؤمن العبد بأنه لن ينال إلا ما قدر له. قال: ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا حقق الإيمان بهذا فإنه يحصل له الرضا والتسليم قضاء الله وقدره، حتى وإن أصيب بمصيبة يعلم أنها بقدر الله فيرضى ويسلم، ويعلم أيضا أنه لو فعل ما فعل فلن يندفع شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. قال: ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد. كذلك إذا سعى لتحصيل شيء ثم حصل على ذلك الشيء، فما حصل عليه إلا بقدر الله، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما حصل ذلك الشيء إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، فينتفي إعجابه بنفسه، يعني يتنصل ويبتعد عن الإعجاب بالنفس، أو أنه حصل ذلك بسبب ذكائه أو حرصه أو إلى آخره. كل هذا يجر إلى العجب، والواجب هو ماذا؟ الاعتراف لله سبحانه وتعالى بنعمته، باعتبار أنه هو الذي قدر ذلك، وهو الذي يسره وأعانه، ولولا أن الله سهل لذلك العبد أمره لما تحصل له مطلوبه، وهو إنما بذل السبب، والله عز وجل هو الذي قدر وأعطى. قال: ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، يعني حتى السبب هو من الله. إذا لم يعن الله عز وجل العبد فلن يتيسر له حتى السبب. ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد. إذا سعى في تحصيل شيء وفات ذلك الشيء لا يحصل قلق ولا ضجر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد حصوله. ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال: أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال: ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، يعني الأوامر والنواهي، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا وعقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، يعني يقوم بما أمر به ويبتعد عما نهي عنه، ويؤمن بما أعده الله سبحانه وتعالى من الجزاء، سواء لمن عمل بما أمر به واجتنب ما نهي عنه، وهكذا أيضا لمن خالف ذلك. قال: وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، يعني الإنسان متحرك بالإرادة، جعل الله عز وجل في كل إنسان إرادة، والإرادة يعني قد تتجه إلى الخير وقد تتجه إلى الشر، فإذا وفق الله عز وجل العبد يعني كان مريدا للخير طالبا له، وإذا خذله ولم يوفقه ولم يعنه يصبح مريدا للشر طالبا له. فالإنسان بطبيعته متحرك بالإرادة إما إلى الخير وإما إلى الشر. قال: وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره. والشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هو من أجل أن تنضبط تصرفات العباد في مصالحهم الدنيوية والأخروية، أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر، يعني لا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره، أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. قال: والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. نعم، معرفة حسن الأشياء وقبحها قد يحصل بالعقل، لكن على سبيل التفصيل لا يكون إلا بالشرع، تفصيل ذلك والإحاطة به إنما يعرف من جهة الشرع. قال: ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، يعني الأشياء يدرك حسنها وقبحها ونفعها وضررها، هل يدرك ذلك بالعقل فقط أو بالشرع فقط أو بالشرع والعقل؟ نعم، يدرك، قد يدرك بالشرع وقد يدرك بماذا؟ بالعقل. بعض الأشياء يدرك حسنها وقبحها من خلال الشرع، وبعضها من خلال العقل، وبعضها بالفطرة كما ذكر الشيخ هنا. هذا هو قول أهل السنة. والأشاعرة يقولون بأنه لا يدرك حسن الأشياء وقبحها ولا يعرف النافع والضار منها إلا من خلال الشرع فقط، والمعتزلة على العكس من ذلك، قصروا معرفة حسن الأشياء وقبحها ونفعها وضررها على العقل فقط، وأهل السنة وسط كما ذكر الشيخ. قال: ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع، يعني الفطرة والعقل تشهد لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ كما سمعت الأشاعرة يقولون بالعقل بالشرع فقط، والمعتزلة قالوا بالعقل فقط. قال: والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما. كثير من الأشياء، يعني بعض الأشياء يعرف قبحها بالشرع، وبعضها يعني يعرف قبحها بالعقل، وبعضها يعرف قبحها بالشرع والعقل معا، فلا يقتصر بمعرفة الأشياء من حيث الحسن والقبح على الشرع أو على العقل.
قد يستقل العقل دون الشرع.
لا، العقل الصحيح يتوافق مع الشرع، العقل الصحيح يتوافق مع الشرع. الآن مثلا مسألة سب الله سبحانه وتعالى، هذا يعرف قبحه بالشرع فقط أو بالعقل؟ بالعقل وبالشرع أيضا، بالعقل وبالشرع. وأمثلة ذلك كثيرة، قطع يد السارق مثلا عرف حسن ذلك من خلال الشرع أو العقل؟ خلال الشرع، جاء به الشرع. نعم، الكذب يعرف قبحه من خلال الشرع أو العقل؟ بهما، بالعقل وبالشرع. قال: والتحقيق أن ذلك يعرف بالشرع تارة وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. المعتزلة الذين يقولون بأن الأشياء لا يعرف حسنها وقبحها إلا بالعقل، لهم مغزى عقدي من خلال ذلك، وهو أنهم يعولون في كل المسائل المتعلقة بالاعتقاد على العقل، كما هو معلوم، مرت معنا أمثلة كثيرا فيما مضى، فإنهم يعولون بالرجوع إلى العقل، يعني عندهم الشرع تابع للعقل، تابع للعقل في هذا الباب وفي غيره. فلذلك قالوا لا يعرف حسن الأشياء وقبحها إلا من خلال العقل فقط. الأشاعرة أرادوا أن يردوا عليهم فقالوا بنقيض قولهم بالشرع فقط، لكن الصحيح أنه بالشرع والعقل، بالشرع والعقل.
وجه الانتقاد للأشاعرة عندما قالوا بالشرع،
وجه الانتقاد أنه مخالف الواقع، فهناك أشياء عرفت بالعقل، الكذب عرف قبحه من خلال بالعقل، يعني هم أرادوا فقط الرد على المعتزلة، لكن قولهم خطأ، يعني قصرهم معرفة حسن الأشياء وقبحها على الشرع فقط غير صحيح.